ونطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا بحضراتكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة دور الشباب في الإسلام وحركة التاريخ. وحاضرنا سماحة السيد محمد الشوكي. وقتا نافعا وطيبا نتمناه لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك سيدي يا صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الحديث عن الشباب، الواقع أنه حديث طويل، وبنفس الدرجة هو حديث ممتع وشيق، لأنه حديث عن النشاط وعن الحيوية وعن الصفاء والنقاء وطهارة القلب، حديث عن الطاقات الكامنة التي ما إذا ما فجرت فسوف تكون خيرا للمجتمع وللأمة وللبشرية. والواقع أننا إذا ما قرأنا التاريخ بدقة ووقفنا عند الحركات الكبرى التي مر بها التاريخ البشري، فسوف نجد للشباب دورا بارزا واضحا في المنعطفات الخطيرة التي مرت بها البشرية، وسوف نجد في كل حركة عظمى في التاريخ لمسات الشباب عليها. يعني إذا ما أردنا أن نأخذ مثلا الإسلام في انطلاقته الأولى، الإسلام باعتباره حدث تاريخي كبير قلب وجه التاريخ تماما، هذا الإسلام هذا الكيان الشامخ تجد أنه ما قام إلا على أكتاف الشباب وتضحياتهم. شباب كان لهم الدور البارز في حمل أعباء الرسالة وفي الدفاع عنها وفي إيصالها للناس وللمجتمعات البشرية. لعله سيد الشباب في ذلك الزمان، والذي لا يمكن لباحث أن يتجاهل دوره، هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين عندما انطلق الإسلام في بداياته كان فتى من الفتيان، لم يتجاوز عمره العشرة، لم يبلغ الحلم واكب مسيرة الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية المباركة في كل منعطفاتها الكبيرة والخطيرة، وكان له الموقف الكبير في رسم معالمها وفي تثبيت أركانها. نجد أنه وهو شاب فتى لم يتجاوز 23 من عمره سلام الله عليه، بات في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما مكر به القوم ليقتلوه أو يخرجوه، وطلب منه النبي صلى الله عليه وآله أن يبات في فراشه. ماذا قال أمير المؤمنين عليه السلام؟ هل قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا: يا رسول الله إني شاب مقبل على الحياة وعندي مستقبل، من الممكن أن أموت يعني في هذه العملية، وإنت عندك أصحابك فيهم الكثير من الشيبة ومن الشيوخ، شوف لك شيخ من الشيوخ وهذا قضى عمره يعني وخلي بات في منامك. ما كان هذا منطق أمير المؤمنين عليه السلام، بل كل ما قاله قال: يا رسول الله أو تسلم؟ إذا أنا نمت في فراشك أتسلم؟ قال: بلى. قال: إذا لا أبالي. فعلا بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منتظرا للسيوف وللحراب، وعلى الفراش: مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مفلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدا، رسد الصباح رصد الصباح لينفق كنز الهدى، أو ما دروا كنز الهدى مرصودا، واستصبحوا فرأوا دوين مرادهم جبلا أشم وفارسا صنديدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وهكذا استمر دور أمير المؤمنين عليه السلام وهو شاب يافع إلى أن وصل إلى المدينة، فدارت روح الحرب على ذراعه سلام الله عليه. في كل معركة كان له الموقف الأول وكانت له الكلمة الفصل. هو شاب ما تجاوز العقد الثاني من عمره، وكان إلى دور كبير في حركة الإسلام. لما تأتي إلى نماذج أخرى أيضا، مصعب بن عمير رضوان الله عليه، هذا الشاب الواقع أنه المفروض يخلد في النفوس. مصعب بن عمير كان شابا ثريا مدللا، يعني كان في عائلة ثرية جدا في مكة، وأبواه كانا من الأثرياء، وكان يغدقان عليه الأموال، ولم يكن محتاجا إلى أي شيء في حياته. لكن مصعب بن عمير لما بزغ نور الرسالة آمن بالرسول وترك كل ملذات الحياة الدنيا، ترك الثروة الطائلة وترك ذلك الثراء الباذخ، والتحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وراح يشارك المسلمين الفقر والحاجة، بحيث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام التفت إليه، رمقه ببصره وبكى وراحت دموعه تسيل على خده، ثم التفت إلى أصحابه، لأنه مصعب كان لابس إهاب كبش يعني جلد كبش، فبكى النبي والتفت إلى أصحابه قال: انظروا إلى فتى نور الله قلبه، والله لقد رأيته في مكة بين أبوين يغذيانه بأطيب الطعام وأحسن اللباس، ولقد دعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. هذا الرجل كان مرفه إلى درجة كبيرة، والآن جاء يشوفون لابس لإهاب كبش في سبيل الإسلام، وأول مبلغ بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة بعد بيعة العقبة هو مصعب بن عمير. مصعب بن عمير أول مبلغ ذهب إلى المدينة ليبلغ أحكام الإسلام لأهلها. بعد بيعة العقبة أهل المدينة طلبوا من النبي أن يبعث لهم مبلغ، شوف اختار من؟ اختار مصعب الشاب الوسيم الجسيم المؤمن الصالح، وبعثه للمدينة ومهد الأمور لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا النبي كان يؤكد على الشباب وعلى دور الشباب، فتراه يؤمر أسامة بن زيد على مشايخ المهاجرين والأنصار، وأسامة فتى شاب. وفي كل الحركات، الواقع مو فقط في الإسلام، كل الحركات الكبرى في التاريخ تلمس دور الشباب واضحا فيها، لاحظ كيف، وحتى في الحركة المهدوية المباركة، في الفتح المهدوي المبارك اللي هو أكبر فتح في التاريخ، ما سبقه فتح بهذا الحجم، فتح عالمي. الفتح العالمي الذي سيحصل على يدي الإمام المهدي سلام الله عليه يقوم به مجموعة من الشباب الرساليين. أنا ربما أتناول هذه القضية إذا سنحت الفرصة في يوم من الأيام، الشباب والإمام المهدي سلام الله عليه. الشباب لهم دور كبير في حركة الإمام المهدي عليه السلام، ويكفيك أن أغلب أصحابه هم من الشباب، بل الرواية ماذا تقول؟ تقول الشيب في أصحابه كالملح في الزاد، يعني نسبة قليلة جدا. الشيب لهم دورهم الكبير طبعا، خليهم على المراكز الحساسة باعتبار تجربتهم وباعتبار على كل حال ما يمتلكون من تجربة كثيرة وكبيرة للأمور، يخليهم في مراكز حساسة، لكن اللي يقومون بالفتح هم الشباب، ليس فيهم من الكبار إلا كالملح في الزاد. وهكذا في كل الحركات التاريخية الكبرى دور الشباب بارز وواضح. فإذا الشباب طاقة كامنة إذا ما فجرت من الممكن أن تترك بركات كثيرة على واقع الأمة وعلى مستقبل الأمة بشكل كبير، بشرط أن ترعى وأن يفسح لها المجال لكي تنطلق. يعني ترى الشباب كثير من عندهم طاقات ربما لا يملكها حتى من يكبرهم بالسن. يعني أنت مثلا تشوف درواش ابن حبيب، درواس بن حبيب يقال أنه أقحطت البادية في زمان هشام بن عبد الملك، فوفدت عليه الوفود، وجهاء البادية البدو يعني وفدوا على هشام بن عبد الملك ودخلوا عليه المجلس، فلم يجرؤ أحد منهم أن ينبس ببنت شفة، لأن بني أمية كان عندهم دكتاتورية بغيضة، يعني كانوا يكممون الأفواه، وحتى الألسن هم قطعوا الألسن والأرجل فالناس بخلاف شوف أمير المؤمنين عليه السلام يمشي بالشارع، هذا مثل يجره، هذا عادي ما عنده حرج، يجي واحد ينتقده ما له شغلة به، يسمح له بالانتقاد. ذولي لا، ذولي يعني كانت ملك إرهابي، ملك دكتاتوري استبدادي بغيض، فإجوا ذولي ما قدروا يتكلمون، سكتوا. قال ما الذي أتى بكم؟ ما حد قام. قام درواس ابن حبيب شاب جاء معهم، قال له تسمح لي بالكلام أيها الأمير؟ غضب هشام، امتعض، التفت للحاجب مالته، قال له شنو اليوم، يعني كل واحد يريد يدخل علي يدخل حتى الصبيان؟ فامتعض، قال له أوقف أيها الأمير، إن للكلام نشرا وطيا، ولا يعلم ما في طيه إلا بنشره، قال انشره لله درك. قال أيها الأمير أصابتنا سنون ثلاث، سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، يعني مرت علينا سنين عجاب، وفي أيديكم فضول أموال، فإن كانت لله ففرقوها على عباده، وإن كانت لهم فعلام تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها، إن الله يحب المتصدقين. قال الناس مرت عليها أيام ضنك وأيام ضيق، وإنتم عدكم أموال مكدسة، المن مكدسيها هاي الأموال؟ لو لله فرقوها على عباد الله، لا للناس، ليش حابسينها عنهم، ليش مكدسيها وحابسينها عنهم، لو إلكم هذه الأموال تصدقوا بها، فإن الله يحب المتصدقين. قال والله ما ترك لنا الشاب هذا الفتى واحدة من ثلاث، فأعطى البادية 100,000 دينار وأعطاه له 100,000 درهم. قال بني ألك حاجة تريد أن أقضيها لك؟ قال أما لنفسي فلا، وأما للمسلمين فنعم. هذا المنطق، هذا شاب، بل أكثر من هذا، يعني شوف بعض الأحيان الواقع صبية، يعني حتى ما واصل إلى مستوى الشباب، وشوف عنده حذاقة، شوف عنده دقة، شوف عنده حصافة خاصة بالرأي. يعني ويقول نقلون عن ذلك الملك اللي مر في يوم من الأيام، كان مسافر فمر في طريق وكان هناك صبية يلعبون، لما رأوا موكب الملك تفرقوا، لم يبق إلا فتى صغير واحد، ما هرب، استدعى ذلك الملك، قال بني لما لم تهرب كما هرب بقية الصبية؟ قال ليس في الطريق ضيق فأوسعه لك، ولا عندي ذنب فأخاف منك. لا الطريق ضيق حتى أوسع لك، ما شاء الله الطريق واسع، ولا أنا مذنب حتى أخاف منك. قال بني ما اسمك؟ قال اسمي سعيد. قال وما تفعل؟ قال لا أقرأ القرآن عند الشيخ الفلاني. قال وما قرأتم اليوم؟ قال قرأنا سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فاستبشر الأمير وعاف ورح. لما رجع مر بذلك المكتب ما للتعليم القرآن ودخل على الشيخ، قال يا شيخ أين سعيد؟ قال ومن سعيد؟ قال له أكو تلميذ عندك، طالب عندك اسمه سعيد. قال له ما عندي واحد اسمه سعيد أنا من طلابي. قال عجبا، ظل يصفح الوجوه شافه، قال هذا هو سعيد. قال له أيها الأمير هذا مو اسمه سعيد. قال له عجيب، أنا سألت عن اسمه قال لي أنا اسمي سعيد، وقلت له شو تسوي؟ قال لي أنا أقرأ القرآن. سألت ماذا قرأتم اليوم؟ قال لي قرينا إذا جاء نصر الله والفتح. قال لقد كذب عليك أيها الأمير. استدعى قال له قوم، لماذا كذبت علي يا بني؟ قال له بصراحة أنا شفتك طالع للسفر وأنا اسمي الحقيقي عابس، فإذا قل لك اسمي عابس أو قرأنا اليوم إذا زلزلت الأرض زلزالها معناه تبطل يعني، لأن هم كانوا يقرون إذا زلزلت الأرض زلزالها. ترجع من سفرك. هو استلطفه كثيرا. قال بني ماذا يعمل أبوك؟ شافه قال هذا حتما متربي ببيت كبير وكذا، بيت أدب وبيت علم وبيت. قال له أبوي يشتغل سقاء، سان عادي يسقي القوم. قال نعم الولد أنت وبئس الأب أبوك. قال له لا أيها الأمير لا تقل كذلك، قل نعم الأب أبوك وبئس الجد جدك، لأنه أبي خوش آدمي تعب علي وخلاني أقرأ قرآن وأدرس، لكن جدي قصر في حق أبي وخلى سقاي يسقي الناس. قال على كل حال أعطاه دينار، شافه صاحب منطق شال دينار وأعطاه، رفض قال له ما أخذ. قال لما؟ قال له أمي تضربني. قال له ليش ضربك أمك؟ قال تقول من أين أتيت به؟ منين جبته؟ قال له خوه قل لها الأمير أعطاني إياه. قال له ما صدقني. قال ولم؟ قال له الأمير ما ينطي دينار يعني، ينطي أكثر من هذا. فالواقع أنه يعني الشباب والفتية لهم دور كبير جدا، لكن علينا أن نبني جيل الشباب، وبناءنا لجيل الشباب ينبغي أن يتركز على جانبين، جانب الأول على مستوى العلم والثاني على مستوى العمل. لأنني قلت وأؤكد أننا بحاجة إلى جيل واعي مثقف وجيل متدين ملتزم، لأنه للجيل الواعي الفاسق يفيدنا وللجيل المتدين الجاهل. يعني إحنا للشاب المثقف الواعي لكن ما عنده دين ما عنده أخلاق هذا ما يفيدنا، ولا المتدين لكن كل شيء ما يفتهم. احنا نريد جيل واعي ونريد جيل ملتزم، ولهذا علينا ان نعمل في هذين الجانبين. اولا ان نبني شبابنا بناء علم قوي ورصين، واهل البيت عليهم السلام اكدوا على هذه المسألة تأكيد بالغ جدا. الامام الباقر عليه السلام يقول لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته. لو جابوا لي فد شاب من شباب الشيعة مضيع وقته بالأمور التافهة بالتوافه من الأمور وباللهو وبالمرح وما يتفقه معرفة واطلاع، لأنه الفقه أعزتي الفقه في النصوص الإسلامية أعم من الفقه اليوم. الفقه في النصوص الإسلامية يطلق على مطلق المعرفة، بعدين هذا الواقع نتيجة لتراكمات تاريخية صار الفقه يطلق على الفقيه يعني الذي المرجع في الحلال والحرام. لا، الفقه في ذلك الزمان كان أعم من هذا المستوى، يعني الفقه كان المعرفة الاطلاع الوعي البصيرة الحكمة إلى آخره. فالإمام يقول لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته. الإمام الصادق عليه السلام كان يقول لا أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين، إما عالما وإما معلما. ما أريد الشاب من عندكم يقضي أوقاته بأمور لا طائلة منها، أريد الشاب من عندكم ما أشوف إلا في حالين، يو عالم يعلم الناس أو متعلم يتعلم العلم ويطلب العلم. ولهذا مدرسة الباقرين الصادقين سلام الله عليهما، الجامعة العلمية الكبيرة التي بناها الإمام الباقر وبناها الإمام الصادق عليه السلام، هاي الجامعة العلمية الكبيرة اعتمدت اعتماد كبير على الشباب. يعني أهل البيت مو هكذا بس ينطون تعاليم، لا، ينطون تعاليم وينطون منهج ويطبقون هذا المنهج. ولذلك هشام بن الحكم، هشام بن الحكم رحمة الله عليه من أصحاب الصادق سلام الله عليه، كان شابا لم يختط عارضاه، وكان إذا أقبل على الإمام الصادق قدمه على مشايخ أصحابه، على زرارة وعلى محمد ابن مسلم وعلى مؤمن الطاق وعلى غيرهم من مشايخ أصحابه. كان إذا يجي هشام بن الحكم وهو فتى لم يختط عارضاه، يجيب الإمام يقعد إلى جنبه. حتى فد يوم بعض أصحابه امتعظوا وقالوا له هسه هذا شاب وكذا، التجيبة تقعد يمك وإحنا مشايخ أصحابك، قالهم لا هذا الذاب عنا بقلبه ولسانه. الواقع الإمام ما يريد يعني يريد يفضل على المشايخ، لا، لأنه الشيبة لها احترام كبير. الشيبة من جملة مهونات عذاب القبر احترام بالشيبة المؤمن، من جملة الأمور اللي تهون عذاب القبر أن يحترم الإنسان صاحب الكريمة البيضاء. لكن هو يريد ينطينا درس بأنه فسح المجال للشباب، ها؟ وفعلا يعني هذا هشام بن الحكم تدريش يقول بهارون الرشيد، يقول بهارون الرشيد، لأن كان أكو ندوات حوارية تعقد في دار البرامكة، هارون الرشيد مرات يجي ويتنصت ويستمع إلى هذه الحوارات، فيسمع هشام يكر على الحاضرين ببيانه وبرهانه، فقال للسان هشام أوقع في نفوس الناس من ألف سيف. فالأئمة كانوا يركزون على هذا الجانب، أن نبني أبناءنا بناء علميا، أن نعطيهم وعيا كاملا بالإسلام وبالحياة. أرب ذهنيته، أفتح ذهنيته، ما أخلي ذهنيته مغلقة. خصوصا هاي مسؤولية كبيرة، يعني هم الآباء وهم المؤسسات الدينية وهم المآتم الحسينية، هذه المآتم ينبغي أن أفتح من خلالها عقول الشباب، ما أنطي ثقافة سطحية، ثقافة ما تطور فكرة ولا تطور عقله، ثقافة من الممكن أن يدرسها ويطالعها في كل شيء. صحيح القصة إلها دور وكذا، بس أنا ما أريد أنطي الشباب بس قصص وكذا، خلينا أفتح ذهنه على أمور كثيرة، أخليه شارك بالفكر، يفكر، مو مجرد ملقن كالببغاء يسمع كلمة وينطقها. هذا الجانب الواقع علينا أن نعد دراسات، أن نعد برامج لتبني هذا المنحة، تبني ترشيد الفكر الشبابي والجيل الشبابي. وإحنا الواقع أنه أقولها بكل مرارة، ما عندنا هكذا برامج أصلا، ما ملتفتين إلى هذه المسألة. يعني إذا أكو برامج عند المسلمين، يعني شوف إيش قد أكو قنوات فضائية ما تلقى لك بها برنامج يداوي الجرح، يا برامج منحطة أجلكم الله، سافل أستار أكاديمي وما أدري شنو، اللي هي لا تملأ عقل الإنسان ولا تملأ روحه، يوف فضائيات كل فيديو كليب وما شابه ذلك من أمور أخرى. فأكو برامج منحطة، لو أكو برامج في الواقع قد تكون ملتزمة، لكن هي ما تخاطب الشباب بلغتهم، لأنه الشاب إلى لغة معينة، إلى طموحات معينة، إلى تطلعات معينة. أنا ما أقدر أتكلم مع الشاب بلغة أتكلم معها مع الكبير، كذلك ما أقدر أن أتكلم مع الصبي بلغة أتكلم بها مع الشاب، كل من إلى اللغة اللي يفهمها. البعض منا للأسف يكلم الجيل اللي أنا جيل متعلم ومطلع، يكلمه بلسان ألف سنة، أي النزعة اللي يسميها السيد الصدر رضوان الله عليه، المفكر الكبير محمد باقر الصدر، كان يقول يسمي هذه النزعة النزعة الاستصحابية. احنا عندنا الاستصحاب بالفقه، تستصحب الحالة السابقة، يقول احنا خطابنا هم صار استصحابي، نستصحب الحالة السابقة. فالمهم علينا أن نكون برامج خطط مشاريع لبناء الإنسان الشاب بناء علميا بناء واعيا، ونبني كذلك بناء أخلاق سليم، لأنه الشاب الوعي لا يكفي، البصيرة لا تكفي، العلم لا يكفي، لا بد من دين، لا بد من التزام. ولذلك شوف أهل البيت عليهم السلام ركزوا على هذه المسألة تركيز بالغ، أرادوا لنا أن نبني دين أبنائنا ونوجههم ونرشدهم إلى السبيل السوي، إلى الطريق السوي، وأن نعطيهم قدوة خاصة. نعطيهم أهل البيت، نبرز أهل البيت لهم كقدوة، أدبوا أولادكم على ثلاث: على حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. ليش التركيز على حب أهل البيت وقراءة القرآن؟ لأنه العاصي الضلال ماذا؟ اللي يعصم الإنسان من الانحراف من الضلال هو القرآن وأهل البيت عليهم السلام. إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. ولذلك التركيز على القرآن. القرآن الواقع بالنسبة للشباب، في رواية جدا جميلة تقول: إذا قرأ الشاب المؤمن القرآن وهو شاب اختلط القرآن بلحمه ودمه. يعني هو كيان راح يصير كيان قرآن. طيب القرآن ايش فيه؟ فيه أخلاق جميلة، فيه القرآن على كل حال تعاليم سامية، هذه التعاليم راح تتجسد في سلوك الشاب، لأنه راح يختلط القرآن بلحمه ودمه. اختلط القرآن بلحمه ودمه وكان حجيزا عنه يوم القيامة. حجيزا عنه يوم القيامة يعني يحجز العذاب عنه، يحجز ويرد العذاب عنه، ويوضع على رأسه تاج الكرامة. فيقول الله عز وجل للقرآن: هل أريناك فيه؟ هل أريناك فيه؟ قبلت؟ يقول: يا ربي لقد كنت أرجو له أكثر من ذلك. فيعطى الأمن في يمينه والخلد في شماله، ويؤمر به لجنة الخلد، ويقال له: اقرأ آية ورقة درجة. فإذا القرآن الكريم لما يختلط بلحم الإنسان راح الشاب يصير شاب قرآني، وإذا كان شاب قرآني راح يصير قدوة للآخرين. حب أهل البيت عليهم السلام محفز أيضا، محفز للعمل وللالتزام الأخلاقي، لأنك عندما تحب شيئا سوف تسير على خطى، خصوصا الشباب إخواني. الشباب عندهم هاي النزعة للاقتداء، ولذلك بعض الشباب يشوفه مثلا مغرم بفنان، بعض الشباب مغرم بلاعب كرة أو ما شابه ذلك، ولهذا شوف قصة شعره، ملابسه، طريقة كلامه، حركاته كلها حاول أن يطبقها وياه، عد هذا النوع من المحاكاة، لأن هو في بداية حياته ما عنده تجربة، فيريد لواحد يصير خلفه. أنت إذا تبرز لأهل البيت عليهم السلام كقدوة وتحبب إلى أهل البيت عليهم السلام سوف يسير على خطاهم. وهاتان ركيزتان مهمتان جدا في بناء شخصية الشاب الإيمانية في مستوى السلوك. تبقى المسائل الحقيقة كثيرة وما يمكن واحد يستوعبها في ليلة واحدة، لكن أكو أمور أنا ألحظها ينبغي لنا أن نلتفت إليها هم في هذا الجانب. يعني بعد بناء الشاب علميا وعمليا وسلوكيا أكو مسائل أخرى مهمة، مثلا احترام شخصية الشاب، احترام كيان الشاب، عدم تحقير الشاب. هاي مسألة ينبغي أن نلتفت لها خصوصا عند المراهقين. أنا اللي ألاحظه بصراحة الغربيين هسه يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. تعاملهم يجوز أفضل من تعاملنا مع أبنائنا في بعض الأمور، ما أتكلم بصورة مطلقة، يعني يخلون للطفل، يخلون للشاب شخصية أكثر مما نخلي إحنا للشاب شخصية. يدخل مع ابنه بحوار وكأنه أخوه وكأنه أبوه أصلا، يعني يفسح للمجال لكي يشارك برأيه، ما يقمعه. احنا في مجتمعاتنا خصوصا المجتمعات العربية اكو حالة، هاي حالة الاستعلاء على الابناء، وانت من تكون حتى تشارك بالرأي؟ يعني في مشكلة في البيت، في أمر من الأمور ما يسمح له أن يشارك برأيه، بل بالعكس يطرده، قم يلا امشي، ما يخلي له شخصية. شوف الغربيين لا، ما عندهم هاي الحالة بصراحة. يعني بعض المجتمعات يخلي، ولذلك انت تشوف بعض شبابنا، مو بعض شبابنا، ناس حتى يجوز كبار يعني بالسن، ما يعرف يحكي أمام الكاميرا، مو ما يعرف، ما عنده جرأة يحكي. يعني شوفوني يسوون لقاءات كلمتين ما يعرف يحكي له، ليش؟ لأن هو من البداية شخصيته مكسورة. شوفون ذولي عده أطفال في الخارج، طفل صغير عمره 7 سنوات يتكلم وكأنه خطيب منطق، وإحنا نشوفه ما يعرف ده كلمتين، ما يدبر له يحكي له كلمتين يعني واضحات وجميلات. هاي شنو سببها؟ سببها ماكو جرأة، لأنه من البداية ما متعود في جو الأسرة، ما متعود أن يطرح رأيه ويناقش. علينا أن لا نحطم شخصية الطفل أو الشاب، وخصوصا الشاب. ليش الشاب؟ لأنه الشاب في الواقع خصوصا المراهق، هو هاي فترة المراهقة فترة اكتشاف النفس. يشعر المراهق كأنه انتقل من مرحلة الطفولة ووصل لمرحلة يريد يحصل فيها على استقلالية، يستشعر وجوده ويستشعر رجولته. ولذلك انت لما تجي تحطم شخصيته ما راح تستقيم شخصيته أبدا. مشكلتنا ترى احنا بعيدين عن منهج أهل البيت عليهم السلام، وما نقراهم قراءة واعية، ولو نقرأ أخبارهم هم نجيب بعض القضايا وما نتأمل فيها. شوف أكو فد نقطة عند أهل البيت عليهم السلام جدا جميلة، كانوا يكنون أولادهم. الكنية للتعظيم مو هكذا؟ لما صيح لفلان فرق عما صيح لأبا فلان، هي شيء من التعظيم. الأئمة مو بس شبابهم، حتى صبيانهم كانوا يكنونهم. يعني الإمام الرضا ما يوم من الأيام قال بني محمد، الابن محمد الجواد سلام الله عليه، كان يكنيه أبا جعفر. والإمام إيش قد عمره؟ 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، قال ابني أبو جعفر، كتبت إلى أبي جعفر. هذا ينطيه شيء. أهل البيت يريدون يركزون عندنا هذه المسائل. فمسألة احترام شخصية الشاب وإعطاء القيمة والاستقلالية بحدودها، طبعا لا نخلي عدة تضخم في الشخصية، لا بحدودها، هاي مسألة مهمة. المسألة الثانية الرعاية المادية. احنا علينا ان نعرف ان اولادنا مو مثلنا في كثير من الاشياء، لان الدنيا تتطور خصوصا في الامور الشكلية، في اللباس، في الطعام، في هذه المسائل. مو من اللازم انه انا اريد اصب ولدي بقالبي، اعطيه الحرية في بعض الامور، خصوصا في بعض الامور الجانبية، لانه يريد يستأنس الشاب، يريد يتمتع، لان فترة المتعة في حياة الانسان هي هاي الفترة، بس يكبر شوية بعد يدخل في هموم الدنيا. فالشاب عنده هذا الطموح، يريد يستأنس، يريد يتمتع في حياته. علينا ألا نحرمهم من هذا الحق بحدوده، يعني ما أخلي يتميع ويلبس ملابس ما أدري شلون أو كذا، لا، لكن بالأمور اللي تليق به ويحتاجها. ومع ذلك أقول خلنا نرجع لأهل البيت عليهم السلام، شوف شلون يتعاملون مع الشباب. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يطلع للسوق يشتري ثوبين بقيمتين مختلفتين، يعني فرضا واحد يشتريه ب3 دراهم، واحد يشتريه ب2 درهم، يشيل الثوب الغالي ويعطيه لقنبر. قنبر يقول له سيدي أنت أمير المؤمنين وتخطب على المنبر وتجيك الوفود والرؤساء، فهذا الثوب الجيد أليق بيك. شو يقول لأمير المؤمنين؟ يقول له أنت شاب ولك شره الشباب. لاحظ، أنت شاب ولك شره الشباب، وإني أستحي أن أتفضل عليك. يقول له أنت الآن في فترة بحاجة إلى هذه الأمور. يعني شوفون الشباب هل قد مهتم بمظهره، يوقف 10 ساعات أمام المرآة كذا، هاي حالة طبيعية. هاي الحالة ينبغي أن لا نضيق عليهم، لكن مع ذلك أقول في حدودها، لا ليصير إفراط ولا تفريط. وبالتالي قلت لك إحنا لن نخلي يقتدي بفلان وفلان، نحاول نبرز له القدوة الحسنة. وإحنا تاريخنا أيضا فيه الكثير مما يمكن الاقتداء به. يعني تعال مثلا في ثورة كربلاء، شوف نماذج شبابية كثيرة هي في الواقع القمة في الكمال، في معالي الأخلاق، في محاسن الأخلاق قمة كانوا. علي الأكبر مثلا سلام الله عليه، علي الأكبر من الممكن أن يكون قدوة لشبابنا، قدوة لفتياننا. علي الأكبر كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، شو تريد أكثر من هذا؟ رسول الله كان القمة في كل شيء، أشبه، لاحظ أفعل التفضيل، أشبه الناس، مو شبيها برسول الله، أشبه الناس خلقا خلقا وخلقا ومنطقا. يعني هم صورته الجسدية تشبه رسول الله، ومو بس صورته الجسدية أيضا صورته المعنوية، لأنه اللي يحكي عن الشخصية ماذا؟ اللي يحكي عن الشخصية ترى مو دائما هو الهيكل وال... لا والهندام، اللي يحكي عن الشخصية شيئان، خلق الإنسان وكلام الإنسان. تكلموا تعرفوا، فإن المرأة مخبوء تحت لسانه. اللي يحكي عن الشخصية ويبين لك مزايا الشخصية، هذان الأمران، خلق الإنسان ومنطق الإنسان. علي الأكبر سلام الله عليه كان أشبه الناس برسول الله، فضلا عن الخلق كان أشبه الناس خلقا ومنطقا برسول الله. ولذلك الشوف علي الأكبر استأثر بهذه المكانة الكبيرة في قلب أبي عبد الله الحسين عليه السلام دون الآخرين، دون الآخرين حفر حبه في قلب الحسين عليه السلام. ولذلك الحسين لما ودع ولده علي الأكبر انهار تماما، انهار الحسين عليه السلام، جاء إليه يستأذنه في الخروج إلى الأعداء. الحسين ما مانعه، ما رفضه، لكن راح يحدق في وجهه، يطيل النظر إلى عينيه، ما تمالك نفسه سالت دموعه على لحيته الكريمة. أكثر من هذا ما أطاق الحسين، رمى بنفسه على ولده الأكبر عليه السلام، احتضن الأكبر سلام الله عليه وبكيا حتى وقعا مغشيا عليهما. ولما برز الأكبر سلام الله عليه إلى القتال قال اللهم اشهد، أبو عبد الله الحسين، اللهم اشهد على هؤلاء القوم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه، اللهم امنحهم قطر السماء وبركات الأرض، وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. ثم التفت إلى عمر بن سعد قال يا عمر بن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي. وبرز الأكبر سلام الله عليه للهيجاء مسلتا سيفه، وقاتل قتالا منقطع النظير حتى أضر به الظمأ سلام الله عليه، وكاد فؤاده يتفطر من العطش. رجع إلى أبيه الحسين عليه السلام قائلا أبا حسين الظمأ قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من سبيل؟ قال له الحسين بني علي اصبر قليلا وسيسقيك جدك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. يقل أبويا سهل يا أبويا طلبتك هاي، لا كان يا عقل وما يعاني أبويا نمني أنا، نمني أنا جيب أنا شربة الماء والعطاء يا والعطاء ياش مثلك ذوب حشاي. رجع الأكبر أجرك الله إلى القتال، راح يشق الصفوف ويطرد الكتائب. يقول حميد بن مسلم مر علينا الأكبر يطرد كتيبة وكان إلى جنبي منقذ بن مر التميمي قال علي آثام العرب إن مر بهذا الغلام إلا أثكل به أبا. يقول مر علينا علي الأكبر يطرد كتيبة من الكتائب فينهزمون بين يديه وإذا باللعين يأتي إليه غدرا من جانبه يطعنه بالرمح في خاصرته انحنى على طربوس سرج فرس أجرك الله أخذه الجواد إلى الأعداء داروا عليه من كل جانب ومكان ضربا بالسيوف طعنا بالرماح حتى وزعوا جسمه توزيعا قطعوه إربا إربا. عند ذلك صاحب حسين عليكم السلام هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربتين لا أظمأ بعدها أبدا جاء إليه حتى وصل إليه وجده مقطعا بالسيوف أجرك الله رمى بنفسه على ولده وضع خده على خده وصدره على صدره الله يعين أبو الأكبر يوم الشافه مدم حط يد على خاصرته تنركب وقعد يم وحط صدره على صدره وذرعان تحيات جسمه وناموا يا طال بطال يحبوا لي يدوي شم صاحبنا يا علي على الدنيا بعدك العفا بني ارتحت من هم الدنيا وغمها وبقي ابوك لهمها وغمها يا ابو يا مين عيد راسك ورجليك يا ابو يا ومن غمض عيونك واسبل يديك يا نور العين كل سياف الوصاليك ابويا قطع قلبي ولا عين دي حشاي سدر يا ابو يمين سيمع يمك ونيمك يا ابو يمين سيمع يمك ونيمك ومن شبحات لا عين دي الموت أبويا للعشرين ما ويصلان سنينك يحاسبني عليك يا الموت لك الشر رجع به إلى الخيام أجرك الله يقول حميد بن مسلم رأيت امرأة خرجت من الخيام وهي تنادي وابن أخاه وعلي يقلها علي راح شاله والنبل شابك
علي رايح وقف يمه وصف قراحل علي رايح علي راح يصيح بصوت يا جنب علي راح علي راح يا ابويا ظلمة الدنيا علي يا ابويا ظلمة الدنيا
إلهنا بشبيه المصطفى فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا رد عنا كيد أعدائنا المؤسسون لهذا المأتم الحاضرون اللي أوصوني بالدعاء من كان من إخوتي مريضا طالبا حاجة لديه مشكلة اللهم ببركة أبي عبد الله.